وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد بدأنا بالأمس بأحكام الطهارة وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بالطهارة وبأحكام المياه، وأن أبرز مسألتين ترجع إليهما أحكام المياه هي مسألة تقسيم الماء، هل ينقسم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، أم أن الماء إنما ينقسم إلى قسمين طهور ونجس فقط. كان الخلاف في هذه المسألة في درس الأمس، وأن الراجح هو أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، وأنه لا وجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقسم طاهر غير مطهر، وحينئذ فالأصل في الماء أنه طهور إلا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فيكون نجسا. وأما الماء المقيد كماء الورد أو ماء الزعفران أو ماء المرق أو غير ذلك، فإن هذا لا يصح التوضؤ به أصلا، لكونه اشترطوا أن يكون الوضوء بماء مطلق. وأما المسألة الثانية فهي هل ينقسم الماء إلى قليل وكثير، أشرنا بالأمس إلى خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن القول الراجح هو أن الماء قسم واحد، وأنه إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وإلا فهو طهور، وأن تقسيم الماء إلى قليل وكثير قول مرجوح. ووقفنا عند قول المؤلف ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ونستمع أولا لعبارة المؤلف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أبو عبد الله محمد بن علي البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل في الفقه: ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد نجس ويزيد صلاة، ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل.
نعم. ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به. هذه المسألة ورد فيها عدة أحاديث، ورد فيها أولا حديث أن الحديث الوارد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا، وهذا الحديث خرجه أبو داود والنسائي وسنده لا بأس به. وورد أيضا في هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة، وهذا الحديث رواه مسلم. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، معنى الوضوء بفضل المرأة أي أن المرأة تستعمل هذا الماء في الطهارة ثم يتبقى منه بقية، فيأتي الرجل ويستعمل هذا الماء في الطهارة أيضا، هل هذا يصح أم لا؟ المؤلف يقول لا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة. عندهم أن فضل طهور المرأة أنه من قسم الطاهر غير المطهر، وبالتالي لا تصح الطهارة به، ويستدلون لذلك بالحديث السابق نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. والعجب أنهم يستدلون بهذا الحديث نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا يستدلون بالشطر الآخر من الحديث والمرأة بفضل الرجل، فلماذا يستدل بشطر من الحديث ولا يستدل بالشطر الآخر؟ وهذا مما يبين ضعف هذا القول. ولهذا القول الثاني في المسألة أنه لا بأس بأن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وهذا هو القول الراجح. وذلك لأن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة أصح، فإنه قد رواه مسلم في صحيحه، بينما الحديث السابق عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه بعض أصحاب السنن وفي سنده مقال، وإن كان الأظهر أنه لا بأس به لكن فيه مقال، ومن العلماء من ضعف إسناده. فعند النظر إلى الإسناد نجد أن حديث ابن عباس أنه أصح وأرجح. وعلى هذا ثم أيضا لو ثبت النهي، حديث النهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، فيحمل ذلك على كراهة التنزيه، يحمل ذلك على كراهة التنزيه. وأما القول بأنه لا يصح أو لا يجوز كما عبر المؤلف، هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل لهذه المسألة. وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة مطلقا، أن هذا لا بأس به، وإن تنزه عنه وتوضأ بغيره كان ذلك أولى. قال: ويبني الشاك على اليقين. يبني الشاك، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن كان هناك ترجيح لأحد الأمرين على الآخر فهذا يسمى غلب الظن، وإن لم يكن هناك شك فهذا يسمى يقينا. فيقول المؤلف أنه يبني الشاك على اليقين، وهو الأصل في هذا الماء. فإذا كان عندك ماء قد تيقنت طهارته ثم شككت في نجاسته، فتبني على اليقين وهو الأصل، هو الأصل أنه طهور، ولا تلتفت لهذا الشك. ولو كانت المسألة بالعكس، عندك ماء تيقنت نجاسته ثم شككت في طهارته، فإنك تبني على اليقين وهو ماذا؟ أنه نجس، أنه نجس. وعند العلماء قاعدة عظيمة في هذا الباب بالنسبة لليقين والشك، وهي إحدى القواعد الكلية الكبرى الخمس. ما هي هذه القاعدة؟ أحسنت، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقنت الشيء ثم شككت فإن اليقين لا يرتفع بهذا الشك، وإنما يرتفع بيقين مثله. وعلى ذلك لو أنك توضأت، أتيت للمسجد متوضئا وأنت متيقن لهذا، ثم شككت هل خرج منك شيء، هل خرج منك بول أو ريح ونحو ذلك، فنقول ابن على اليقين، لا تلتفت لهذا الشك. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اتفق عليه، يعني لا ينصرف إلا بيقين، لكنه عبر عن اليقين بمثالين: بسماع الصوت وشم الرائحة. وهذا في الحقيقة يزيل الإشكالات عن المسلم، وتزول الوساوس أيضا، لأن بعض الناس يعيش في قلق، يقول: أنا عندي وساوس، هل خرج مني شيء أم لا، هل خرج قطرات من البول أم لا، هل خرج مني ريح أم لا. نقول: هل وصلت إلى درجة اليقين؟ إذا قال لا، طيب أنت توضأت وتيقنت الطهارة وأنت تشك في الحدث، فلا تلتفت لهذا الشك. إذن إذا كانت المسألة مسألة شك لا تلتفت للشك. فإن قال قائل: إذا ارتقت المسألة إلى غلبة الظن، ليست مسألة شك، أن الآن توضأت أتيت لصلاة المغرب ثم أحسست بخروج شيء، خروج بول، خروج ريح، طيب هل هذا شك؟ قال: لا، ليس شك، غلب الظن، غلب على ظني خروج شيء إما من بول أو ريح ونحوه ماء، فهل يقطع صلاته أم لا؟ قلنا: الشك أمر واضح، ما يقطع صلاته بنص الحديث، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا تيقن يقطع صلاته، تيقن خروج الحدث من رائحة من بول يقطع صلاته، هذا أيضا لا إشكال فيه. لكن الآن ليس هو بالشاك وليس بالمتيقن، عنده غلب الظن وخرج منه شيء ولكن ليس متيقنا، هل يقطع صلاته أم لا؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ صورة المسألة واضحة. عندنا الآن ثلاث صور: إنسان توضأ وشك هل خرج منه شيء، نقول لا يلتفت لهذا الشك. الصورة الثانية: إنسان توضأ وتيقن الحدث إما ببول أو رائحة، يقطع صلاته ويعيد الوضوء. الحالة الثالثة: إنسان تيقن الوضوء وغلب على ظنه خروج شيء، لا هو الذي بالشاك ولا هو المتيقن، وإنما عنده غلب الظن، يعني مثلا 80% أنه خرج منه شيء. نعم، لا يقطع صلاته. لماذا؟ طيب، هل يقال غلبة الظن تقوم مقام اليقين هنا؟ نعم يقطع. طيب نعم نعم نعم، يعني يقطع ولا يقطع؟ لا يقطع. طيب دعونا نتأمل الحديث يا أخوان. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سمع الصوت وشم الرائحة، هل هو يقين أو غلب الظن؟ يقين، يقين. إذا سمع الصوت تيقن، ما بعد الشيء، أو شم الرائحة تيقن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا السائل قال لا يقطع صلاته إلا إذا وصل إلى درجة اليقين. وعلى ذلك فإذا وصل إلى غلبة الظن ولم يصل إلى درجة اليقين لا ينطبق عليه هذا الحديث، لا يقطع صلاته، معنى ذلك أنه لا يقطع صلاته. فهنا إذا غلب على ظن أنه خرج منه شيء نقول لا تلتفت لغلبة الظن، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. بل حتى قال بعض السلف يقول لا يقطع صلاته إلا إذا تيقن، بحيث لو قيل له احلف أنه خرج منك شيء لحلف. إذا وصل لهذه المرحلة اقطع صلاتك، إذا لم تصل لهذه المرحلة نقول لا تقطع صلاتك. فإن قال عندي غلب الظن نقول حتى لو كان عندك غلب الظن لا تلتفت، لا تلتفت لهذا كله. وهذا في الحقيقة يقطع دابر الوسواس، هذا يعني هذه من ثمرة الفقه في الدين والبصيرة في الدين، يقطع الوسواس. نقول استمر في صلاتك إلا إذا تيقنت. فإذا قال متيقن أقول هل عندك استعداد أنك تحلف أن خرج منك شيء؟ إذا وصلت إلى هذه الدرجة اقطع صلاتك. فإذا غلبة الظن الشك لا يلتفت لها في هذه المسألة، إنما إذا وصل إلى درجة اليقين نقول يقطع صلاته، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين. قال ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم. صورة المسألة إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس، عنده إناءان أحد الإناءين نجس والإناء الآخر طهور فاشتبه عليه، المؤلف يقول لا يتحرى هنا. طيب ماذا يعمل؟ أعطانا المؤلف الحل، قال يتيمم، يعني يعتبر كأن ما عنده ماء، وبعضهم يقول يريق الماء حتى يصدق عليه أنه عادم وللماء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو القول الذي مشى عليه المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنه يتحرى، لأن قاعدة الشريعة عند الاشتباه التحري في الأمور كلها، فعند الاشتباه يتحرى، وقد ورد النص على التحري في بعض الأحاديث كما في حديث المسعود، فليتحرى الصواب وليبني على، فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم في أحد أحاديث الواردة في سجود السهو، حديث الصحيحين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحري الصواب، بتحري الصواب، فإذا كان ورد التحري الصواب في الصلاة فكذلك أيضا عند اشتباه الطهور بالنجس، وهذا هو القول الراجح وهو اختيار ابن عباس بن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، أنه يتحرى ويبني الأمر على التحري وعلى غلبة الظن في هذه المسألة. وأما أنه يتيمم والماء موجود عنده هذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. كيف يتيمم والماء موجود؟ وأما الاشتباه فتحل إشكالية الاشتباه بالتحري، يعني يعمل القرائن، يعمل القرائن وما يغلب على ظنه أنه هو الماء الطهور. قال: والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، يعني إذا اشتبه الماء الطهور بالطاهر، هذا طبعا تفريع على مسألة تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. وإلا على القول الذي رجحناه أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس لا نحتاج لهذه المسألة. المؤلف يقول أنه إذا اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ولا نحتاج لهذه المسألة بناء على القول الراجح. قال: وثوب نجس يصلي بكل بعدد النجس ويزيد صلاة، يعني إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة فإنه يصلي بعدد النجس، إذا كان عنده ثلاثة ثواب نجسة وثوب طاهر واشتبهت ولا يدري فإنه يصلي بعدد النجس وهو كم؟ ثلاثة، ويزيد الصلاة ويصبح يصلي كم؟ أربع صلوات. طيب لو افترضنا أن الثياب أن عددها خمسون ثوبا نجسة وثوب طاهر، مع ذلك يصلي كم صلاة؟ واحد وخمسين صلاة. لو فرضنا أنها مئة يصلي مئة وواحد، هذا مما يبين ضعف هذا القول. والقول الراجح كما قررنا في المسألة السابقة هو التحري، يتحرى إذا اشتبه عليه ثياب النجسة بثياب طاهرة فإنه يتحرى ويصلي فيما غلب على ظنه أنه هو الثوب الطاهر. قال: ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل، وذلك لأن التعيين شرط في صحة الصلاة المكتوبة. هذا إنسان ترك صلاة، يعني قبل مثلا دخل المستشفى لإجراء وجريت له عملية وترك صلاة من الصلوات، وبعدما أفاق أراد أن يقضي هذه الصلاة، قلنا: يا فلان ما هي هذه الصلاة نسيتها؟ قال: والله ما أدري، لا أدري، أو ربما أنه لم يتذكر أو لم يعلم إلا بعد مدة من الزمن. قيل: يا فلان لا بد أن تقضي هذه الصلاة التي تركتها. فقال: والله نسيت، لا أدري هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر. فيقول هنا يصلي خمس صلوات، يصلي خمس صلوات حتى يتيقن أنه صلى هذه الصلاة، إلا إذا غلب على ظنه واحدة من هذه الصلوات فيعمل بغلبة الظن هنا. أما إذا لم يغلب على ظنه واحدة منها فيصلي بعدد الصلوات، وهذه من المسائل يعني نادرة الوقوع، نادرة الوقوع لكنها قد تقع. ويا أخوان، يعني بعض المسائل التي يعتقد بعض طلبة العلم أنها نادرة أحيانا يقع السؤال فيها. وأنا ألقي دروسا في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وكثير من المسائل التي كنا نظن أنها نادرة وقع السؤال عنها من القادمين للحج والعمرة، لأنهم تأتي منهم أسئلة فيها عجائب وغرائب ونوازل. فتأتي بعض هذه المسائل التي كنا نظنها نادرة ويسأل عنها بعض الناس. هذه أبرز المسائل المتعلقة بهذا الباب، وننتقل بعد ذلك لباب الآنية. نستمع أول لعبارة المؤلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه والنقدين وما ضبب أو كفت أو موه بهما إلا ضبة يسيرة بفضة. ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخف ومن الذهب القبيعة وما اضطر إليه كأنف وربطة سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن به.
نعم. لما فرغ المؤلف من الكلام عن أحكام المياه، وكانت المياه كان الماء يحتاج إلى وعاء لحفظه، وهذا الوعاء يسمى بالآنية. فانتقل المؤلف للكلام عن أحكام الآنية، والآنية هي الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعمال. الأصل في الأواني الإباحة، بل الأصل في الأشياء كلها الإباحة. ما الدليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ من يذكر لنا الدليل من القرآن؟ نعم أحسنت، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر هذا على سبيل الامتنان على عباده، أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا، وهذا يدل على أن الأصل الإباحة. وهذا من رحمة الله تعالى ببني آدم أن هيأ لهم هذه الأرض، وكل ما في الأرض خلق لأجل بني آدم. كل ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهي خلقت لبني آدم، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته ببني آدم ومن تكريمه لبني آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالأصل في الأشياء إذن الإباح، الأصل في الأواني الإباح. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. قوله طاهر احتراز عن الإناء النجس، فإن الإناء النجس لا يجوز استعماله إلا على وجه لا تتعدى معه النجاسة، وأما استعماله في الطهارة فإنه لا يجوز. وقوله اتخاذه واستعماله، أفاد المؤلف بأن هناك فرقا بين الاتخاذ والاستعمال. فالاستعمال هو التلبس بالانتفاع، فيستعمل فيما يستعمل فيه أو فيما يناسبه. وأما الاتخاذ فهو اقتناء هذا الإناء وتركه، إما للزينة أو لبيعه عند الحاجة أو لنحو ذلك، وهو لا يتلبس بالانتفاع به، وإنما يقتنيه لديه لزينة أو لغيرها. وأما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به. فإذا هذا الأصل في الأوان، أنه يباح اتخاذها واستعمالها، يباح اتخاذها واستعمالها إلا المغصوب، أي إلا الإناء المغصوب، فإنه لا يباح اتخاذه ولا استعماله، بل يجب رده على غاصبه. والغصب محرم، الغصب لأي شيء كان محرم، ويأثم الغاصب ويضمن. قال: ونحوه، يعني ونحو الإناء المغصوب، ونحوه المراد به الإناء الذي ثمنه حرام، كالإناء الذي أخذ بسرقة أو بغش أو نحو ذلك، فهذا الإناء يحرم اتخاذه واستعماله. لكن لو توضأ الإنسان في إناء مغصوب، ومثل ذلك لو صلى في دار مغصوبة، هل يصح وضوءه وهل تصح صلاته؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه يصح وضوءه وتصح صلاته، ويأثم بالغصب، ويأثم بالغصب. ويعلل الأصوليون لذلك، يقولون لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، فتصح طهارته وتصح صلاته، ولكنه يأثم بالغصب. قال: والنقدين. والنقدين معطوف على المغصوب، لأن المؤلف قال إلا المغصوب، يعني فلا يجوز، وكذلك النقدين فلا يجوز اتخاذ الأواني من النقدين. والمراد بالنقدين الذهب والفضة، فيكون معنى كلام المؤلف أنه لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة. وقد ورد في ذلك الوعيد الشديد، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين. وهذا وعيد شديد على الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة. طيب، هذه المعصية يعني محل اتفاق بين أهل العلم، لكن نريد أن نعرف درجة هذه المعصية، هل هي من الكبائر أو من الصغائر؟ الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، هل هذا من الكبائر أو من الصغائر؟ نعم، من الكبائر. لماذا؟ نعم، هذا يقودنا إلى معرفة ضابط الكبيرة، فإن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، وتكفر بالصلوات الخمس وبالجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، تكفر الصغائر. وأما الكبائر لا بد فيها من التوبة، لكن نريد أن نعرف ما ضابط الكبيرة. إذا قيل أن هذه المعصية من الكبائر أو كبيرة، ما ضابط الكبيرة؟ نعم نعم، أحسنت. هو كل معصية أو ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو نار أو سخط أو نفي إيمان، هذا هو ضابط الكبيرة. من يعيد لنا مرة أخرى؟ من يعيد الضابط؟ نعم نعم، كل معصية ترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان. فجميع المعاصي التي فيها حدود كلها من الكبائر، يعني السرقة من الكبائر، قذف من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر، الحرابة من الكبائر، الزنا من الكبائر، لأن كلها فيها حدود. أيضا إذا وجدت أي معصية فيها لعن الله من فعل كذا أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا فهي من الكبائر. مثلا نعم، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، هذا يدل على أن هذه الأفعال من الصغائر أو من الكبائر؟ من الكبائر. أو نار، من فعل كذا دخل النار. أو نفي دخول الجنة مثلا، مثلا لا يدخل الجنة نمام، هذا يدل على أن النميمة من الكبائر. أو نفي إيمان، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذا يدل على أن ذية الجار أنها من الكبائر. إذا وصل الجار لهذه المرحلة أن جاره لا يؤمن بوائقه يكون ذلك من الكبائر. فإذا هذا هو ضابط الكبيرة. الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ورد فيه وعيد، وعيد شديد أيضا مربوط بالنار. الذي يأكل في آنية الذهب والفضة، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهنا ربط بوعيد بالنار، فهذا يدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أنه من كبائر الذنوب. نعم، يأتي إن شاء الله اللي عند السؤال في الأسئلة. إذن يكون هذا من كبائر الذنوب، الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ومع الأسف يوجد في بعض أسواق المسلمين أواني، خاصة أواني الفضة، أواني الفضة تباع في بعض أسواق المسلمين، هذه لا يجوز الشرب فيها، وينبغي الإنكار على من يبيع وعلى من يشتري مثل هذه الأواني. هل هذا الحكم خاص بالأكل والشرب في آنة الذهب والفضة أو يشمل جميع وجوه الانتفاع؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه خاص بالأكل والشرب، وهذا هو المشهور عند الشافعية، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، فلو كان النهي يشمل غير الأكل والشرب لأتى بعبارة تشمل الأكل والشرب وغيره، قال مثلا لا تتخذوا أو لا تستعملوا أو نحو ذلك، كونه يخص الأكل والشرب بالذكر هذا يدل على أن النهي خاص بالأكل والشرب. والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور، وهو أن النهي يشمل الأكل والشرب وغيره، ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في أي وجه من وجوه الانتفاع. وهذا هو القول الراجح، أنه يشمل الأكل والشرب وغيره. وأما تخصيص الأكل والشرب فلأنه هو الغالب، الغالب في آنية الذهب والفضة أنها تستعمل في الأكل والشرب، فهو كتخصيص لحم الخنزير، مع أنه يحرم جميع أجزائه في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب شحم الخنزير حلال أو حرام؟ حرام. بقية أجزاء الخنزير حرام. إذا لماذا خص لحم الخنزير بالذكر؟ لأنه أبرز وجوه الانتفاع، أكثر ما ينتفع الناس من الخنزير باللحم، لكن هذا لا يعني عدم تحريم بقية أجزائه كشحمه وجلده وسائر أجزائه. وهذا أسلوب من الأساليب المعروفة عند العرب، أنها أحيانا تذكر يعني أبرز ما ينتفع به في ذلك الشيء، ويكون في هذا تنبيه على أن غيره مراد، أن غيره مراد. فما دام أن هذا أسلوب مستعمل وارد عند العرب ومستعمل في القرآن الكريم، فكذلك أيضا هنا نقول إن الحكم يشمل الأكل والشرب ويشمل كذلك غيرهما، فلا يجوز الانتفاع بأهنة الذهب والفضة في أي وجه من وجوه الانتفاع. اختلف العلماء في الحكمة من النهي عن آنية الذهب والفضة، والأقرب والله أعلم كما قال ابن القيم أن الحكمة هي المشار إليها في قوله عليه الصلاة والسلام فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وأما قول بعض الفقهاء أنها كسر قلوب الفقراء هذا محل نظر، لو كان كسر قلوب الفقراء لحرمنا كل آنية ثمينة، ولا يحرم كل آنية ثمينة، يعني بعض الأواني تكون أغلى من الذهب والفضة، تكون مثلا من بعض المعادن النفيسة لكن من غير الذهب والفضة وجائزة بالإجماع. لو كان المقصود كسر قلوب الفقراء لما خصص النهي بالذهب والفضة. فالأقرب الله أعلم هو ما ذكر في الحديث فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، أي أن المؤمنين ليسوا منغمسين في الترف، الترف الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يأكل وأن يشرب في آنية الذهب والفضة، وإنما يعتبرون الدنيا دار ممر وعبور، وإنما هذا من شأن وصنيع الكفار، هم الذين يريدون التنعم بالدنيا والترف فيها، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. ولهذا قال فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ولما رأى عمر بن الخطاب أن الحصير أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال كسرى وقيصر في القصور والأنهار وأنت رسول الله وقد أثر الحصير في جنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالمؤمنون يرجون ما عند الله عز وجل ولا يبالغون في الترف وفي التنعم بأمور الدنيا، لأن ما عند الله تعالى خير وأبقى، وإذا أتتهم الدنيا جعلوها في أيديهم وليس في قلوبهم، جعلوها في أيديهم مثل ما حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام، ومثال الغني الشاكر، أعطاه الله تعالى ملكا لم يعطيه أحدا بعده، سخر له الجن والطير والريح وأعطاه ملكا عظيما وجعله مثال الغني الشاكر، لكنه جعل الدنيا في يده. وهكذا المؤمنون الأغنياء الأتقياء يجعلون الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم. فأهل الإيمان ليسوا أهل ترف وتنعم، وإن حصلوا شيئا من الدنيا فتكون الدنيا في أيديهم وليس في قلوبهم، ولا تصدهم عن طاعة الله عز وجل. ولهذا يقول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يعني معنى الآية: لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر نظرا لغلبة محبة الدنيا على النفوس لجعل الله تعالى أعطى الدنيا كلها الكفار، أعطاهم الدنيا وتنعموا بها تنعما كبيرا لدرجة أن بيوتهم تكون سقوف من فضة مسقوفة بالفضة وعليها معارج يعني سلالم من فضة يصعدون عليها ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم سقفا وأبواب وسرا عليها يتكئون عليها أيضا سرر وأمور يتكئون عليها من الترف والنعيم وزخرفة يعني وذهبا، لأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، لكن يعني لأجل خشية أن اجتمع الناس على الكفر نظرا لمحبة النفوس للدنيا إن الله تعالى لم يشأ ذلك. ولكن هذه الآية تدل على الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى السوق وجد جيفة أخذها وقال: أيكم يحب أن تكون هذه له بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، إن هذا أسك ميت، لو كان حيا ما اشتريناه بدرهم، فكيف هو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا أهون على الله من هوان جيفة ميتة على الناس، أي لا تساوي عند الله تعالى شيئا. فإذا أهل الإيمان ليسوا بأهل ترف، الترف لم يرد في القرآن إلا على سبيل الذم، لم يرد إلا على سبيل الذم، وأثاره سيئة على الأفراد وعلى المجتمعات. لذلك ينبغي أن يعود الإنسان نفسه وأسرته على عدم الترف، ليس معنى ذلك أنه يتقصد يعني ترك ما أنعم الله تعالى به عليه، لكن أيضا لا يبالغ في الترف، لأن الترف إنما ذكر على سبيل الذم. فهذه من يعني ما قيل في الحكمة من النهي عن اتخاذ أواني الذهب والفضة. قال: وما ضبب أو كفت أو موه بهما. وما ضبب، الضبة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، فإذا انكسر الإناء فيوضع حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، ويقولون إنها إذا وضعت من الذهب والفضة كان ذلك أجود، وهذا كان في الزمن السابق، وأما في الوقت الحاضر فلا يحتاج لهذا، مع تطور الصناعة عند انكسار الإناء لا يحتاج للتضبيب بالفضة وإنما يضبب بغير الفضة، فلم يعد الناس يحتاجون إلى ذلك، بل إن التضبيب بالفضة في الوقت الحاضر يكلف أكثر من التضبيب بغيره. قوله أو كفت، الكفت كان معروفا عند الناس، وذلك بأن يبرد الإناء من حديد أو غيره حتى يكون فيه شبيه بالمجاري ويوضع فيه شريط دقيق من الذهب أو الفضة. أو موه بهما، التمويه معناه أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء، يلقى فيه الإناء من حديد أو نحاس أو غيره فيكتسب لونه. فالأصل أنه لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة حتى لو حصل التضبيب أو الكفت أو التمويه، لكن استثنى المؤلف من هذا، قال: إلا ضبة يسيرة بفضة، وذلك لما جاء في صحيح البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، ودل هذا على جواز التضبيب بالشيء اليسير من الفضة. وهل يشترط الحاجة أو لا يشترط محل خلاف بين أهل العلم. وبكل حال هذه المسألة أصبحت الآن غير موجودة عند الناس مع تطور الصناعة ومع ارتفاع أسعار الذهب والفضة فلم يعد الناس يضببون بالذهب ولا بالفضة. لكن لو قدر أن أحد أراد التضبيب بالفضة اليسيرة فلا بأس بذلك. وقال ويباح للرجل من الفضة الخاتم. انتقل بعد ذلك الكلام عن ما يجوز من الذهب والفضة في اللباس. قال يباح للرجل من الفضة الخاتم. أولا المرأة يباح لها الذهب والفضة، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثه، هذا بإجماع أهل العلم. وأما بالنسبة للفضة فيباح الشيء اليسير من الفضة، ومن ذلك الخاتم. قد جاء في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن رؤساء العالم أراد أن يكتب كتب لرؤساء وملوك العالم، قيل له أنهم لا يقبلون أي كتاب إلا مختوما، فاتخذ خاتما من ذهب ونقش عليه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتم من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام ما لكم اتخذتم خواتم من ذهب؟ قال رأيناك اتخذت خاتما من ذهب، فألقى خاتمه واتخذ خاتما من فضة، ونهى عن التختم الذهب. وهذا الخاتم من الفضة نقش عليه اسمه، يقول أنس محمد سطر رسول سطر، لفظ الجلالة الله سطر محمد رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام يختم به كتبه ورسائله إلى ملوك ورؤساء العالم، كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، وقد وضع فص الخاتم إلى باطن كفه ليبين للناس أنه لم يلبسه للزينة وإنما لبسه للحاجة، فدل هذا على جواز التختم بخاتم الفضة. لكن هل التختم بخاتم الفضة سنة أو مباح؟ هل نقول أنه سنة ويسن للمسلم أن يلبس خاتم الفضة أو خاتم من غير الفضة من غير الذهب عموما، أو نقول إن التختم مباح وليس سنة؟ نعم. لماذا؟ نعم 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 مباح. طيب سنة. طيب سمعنا أكثر من رأي، الذي يظهر الله أعلم هو التفصيل. فإن كان الإنسان يحتاج إلى لبس الخاتم فيكون لبسه سنة، كأن يكون مثلا قاضيا وهذا الخاتم عليه ختمه ويختم به، يوجد خاصة في القضاة السابقين كان لهم يعني كانت أختامهم في خواتمهم، فإذا كان يحتاج لهذا الخاتم كان يضع عليه ختمه فيكون اتخاذه ولبسه سنة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يريد لبس الخاتم للزينة فإنه يكون مباحا ولا يقال إنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس الخاتم للحاجة ولم يلبسه للزينة، بدليل أنه لم يلبسه إلا لما قيل له إن الرؤساء وملوك العالم لا يقبلون كتاب إلا مختوم، ثم لما لبسه وضع فصه إلى باطن كفه، ولو كان للزينة لما وضع فصه إلى باطن كفه، فهذا يدل على أنه لما اتخذه للحاجة وليس للزينة. وبقي هذا الخاتم عند أبي بكر وعند عثمان وعند عمر، ثم في عهد عثمان سقط في بئر وحاولوا أن يبحثوا عنه فلم يجدوه، ونزحوا كثيرا من ماء البئر ولم يجدوه، ولله تعالى الحكمة في هذا. إذن هذا هو القول الراجح في حكم التختم للرجال. قال يعني تكون عبارة المؤلف بناء على القول الراجح ليست دقيقة، إنما يباح للرجل من الفضة الخاتم إذا كان لبسه للزينة، وأما إذا كان لحاجة فيكون لبسه مستحبا. قال وحلية السيف والحمائل. حلية السيف يعني ما يحلى به السيف، والحمائل يعني علائق السيف التي يوضع فيها السيف، فيقول إنه تباح تحليتها بالفضة، لأن المؤلف الآن يتكلم عن الفضة، ويباح للرجل من الفضة أولا الخاتم، ثانيا حلية السيف والحمائل، هذه تجوز من الفضة. والران، الران كلمة فارسية ومعناه شيء يلبس تحت الخف لا ساق له، وهذا موجود الآن في بعض المحلات، شيء تلبسه تحت الجورب، كان في السابق يلبسونه تحت الخف، هذا يسمى الران، هذا أيضا يعني تحليته بشيء من الفضة لا بأس به. أيضا بعض الجوارب يكون فيها شيء من الفضة، ورأيت بعض الجوارب فيها فضة يسيرة، هل يجوز لبسها؟ يجوز. فالفضة اليسيرة للرجل لا بأس بها، الفضة اليسيرة لا بأس بها. قال ومن الذهب القبيعة، ومن الذهب القبيعة يعني قبيعة السيف، وهي ما يجعل على طرفه، فيجوز أن يكون ذلك من الذهب. وما اضطر إليه كأنف وربطة سن، كذلك ما اضطر إليه كأنف. وقد جاء أن عرفجة بن أسعد الصحابي الجليل رضي الله عنه قطع أنفه، فاتخذ خاتما، نعم فاتخذ أنفا من ورق يعني من فضة، فأنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وكذلك أيضا السن من الذهب لا بأس به عند الحاجة، لكن هذا كان قديما لما كان لا يوجد عند الناس إلا يعني الأسنان من الذهب. وأما في الوقت الحاضر مع تقدم الطب فقد وجدت أنواع كثيرة من البدائل للذهب، وجد من المرمر ومن غيره، وحينئذ فليس هناك حاجة لتركيب السن من الذهب بالنسبة للرجل. الأظهر الله أعلم أنه مع وجود البدائل لا يجوز تركيب السن من الذهب، أما إذا كان في بلد ولا يوجد إلا سن من ذهب هنا لا بأس، احتاج لذلك. لكن في وقتنا الحاضر الآن أصبحت البدائل كثيرة، وصناعة الأسنان أصبحت متطورة جدا من المرمر ومن غيره، فبإمكان الإنسان أن يركب ما يشاء من الأسنان من غير الذهب. ولذلك كانت الفتوى قديما كان المشايخ يفتون بجواز تركيب الأسنان من الذهب نظرا للحاجة، لأنه لا يوجد لها بديل، ما في إلا الذهب. أما في الوقت الحاضر فاختلفت الفتوى نظرا لاختلاف الحال، وقد وجدت بدائل كثيرة للأسنان من غير الذهب. لكن هذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي حكم اتخاذ اليسير من الذهب عموما بالنسبة للرجال. يعني لو كان عنده مثلا ميدالية في طرفها ذهب، أو مثلا مصحف مثلا محلى بشيء من الذهب، أو يعني أي شيء فيه ذهب يسير. أما الذهب الكثير فلا يجوز للرجال، لكن الذهب اليسير، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج. ما معنى ديباج؟ يعني حرير مزررة بالذهب، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، وعزل واحدا منها لمخرمة ابن نوفل. لماذا عزل هذا القبى لمخرمة؟ لأنه كان يخشى من شره، فقام أتى مخرمة كما توقع النبي عليه الصلاة والسلام، أتى وقام عند الباب وقال أدعه لي بأسلوب يعني غير لائق، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، كان جهوري الصوت، سمع صوته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وأخذ القباء،
وتلقاه واستقبله بأزراره وقال يا أبا المسور خبأت لك هذا، يا أبا المسور خبأت لك هذا، وكان في خلقه شدة، خرجه البخاري في صحيحه. لاحظ يعني كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس. طيب هذا الخلق ماذا يسميه العلماء؟ تصرف النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة ماذا يسمي هذا العلماء؟ لا غير الحلم، نعم مدارات، مدارات هذا يسميه مدارات. المدارات مطلوبة، إذا كان إنسان مثلا في خلقه شدة وغلظة يمكن تداريه مدارات، يعني لا تتصادم معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام توقع أن يعني المخرمة أنه سيأتي وسيطالب بحقه بعنف، وحصل كما توقع، فأتى بالقباء وأعطاه إياه وقال يا أبا المسور، تلطف معه، خبأت لك هذا، يا أبا المسور خبأت لك هذا. هذا يسمونها بالمدارات وتدخل في حسن الخلق. ولما استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنوا له بئس أخ العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام ولاطفة، فقيل له يا رسول الله قلت اذنوا له بئس أخ العشيرة، فلما دخل ألمت له الكلام، وقال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام داره مداراتا، فمن كان عنده حدة في خلقه وشدة وغلظة فينبغي أن يدار، يعني يتألف ويلاطف ولا يتصادم معه، لا يتصادم، لأن الإنسان إذا تصادم معه بقي في نزاع وفي لجاج، إنما يداريه مداراتا بهذه الطريقة. على أن دائما ليس استخدام اللين والمدارات دائما هو الحكمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا من أصحابه قد لبس خاتما من ذهب أخذه ونزعه ورمى به، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من ذهب فيضعها في يده، فقيل لهذا الرجل خذ خاتمك فانتفع به، خاتم من ذهب ثمين، قال والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفع معه هذا الأسلوب أم لا؟ نفع معه. الحكمة وضع الشيء في موضعه، فكان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه بحسب أحوالهم. فكونه يقول خبأت لك هذا ويخبئ له أيضا هذا القبى ويعطيه إياه، هذا يسميه العلماء مدارة. محل الشاهد أن هذه الأقبية كانت مزررة بذهب، فهذا يدل على أنه يجوز اتخاذ اليسير من الذهب للرجال، يجوز اتخاذ اليسير من الذهب، فهذا هو القول الراجح في المسألة. هذا الحديث كما ترون في صحيح البخاري وهو صريح الدلالة في جواز اتخاذ اليسير من الذهب، وقاعدة الشريعة التسامح في الشيء اليسير، اليسير من الذهب، اليسير من الفضة، اليسير من الحرير، فالشيء اليسير يتسامح فيه، هذه يعني هي قاعدة الشريعة في هذا الباب. قال وللنساء منهما ما جرت عادتهن به، وللنساء منهما يعني من الذهب والفضة ما جرت عادتهن به، يعني ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة، وهذا بالإجماع. وأما الأحاديث التي فيها النهي عن الذهب المحلق فإنها غير محفوظة وغير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في المرأة التزين كما قال الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة تنشأ من حين نشأتها وهي تطلب التزين والتحلي، تنشأ في طلب الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة إذا خاصمت لا تفصح ولا تبين عن مرادها بخلاف الرجل فإنه أكثر فصاحة وبيانا. فالمرأة إذن بطبعها تميل لطلب التزين والتحلي، وراعت الشريعة الإسلامية هذا الجانب فأبيح الذهب والفضة للنساء مطلقا، لكن من غير أن يصل إلى درجة الإسراف. نعم، ناخذ ما تيسر من باب النجاسات. نعم.
قال رحمه الله باب النجاسات الدم وقيء غير المأكول والمسكر والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول، والميتة سوى آدمي ومأكولة وشعر طاهر، وما لا نفس له سائلة، والكلب والخنزير، وما تولد من نجس، وما أبين من حي كميته سوى شعر ومسك وفأرته، ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها.
نعم. باب النجاسات. النجاسات جمع نجاسة، وضدها الطهارة. وقد ذكر المصنف أنواع هذه النجاسات. قبل أن نشير لهذه الأنواع التي ذكر المؤلف، نبين هنا أن النجاسة إما أن تكون نجاسة عينية أو حكمية. فالنجاسة العينية كالبول والعذرة يعني الغائط ونحو ذلك، هذه تسمى نجاسة عينية. وأما النجاسة الحكمية فهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، كأن تقع على ثوب ونحوه فينجس بهذه النجاسة. أول النجاسات التي ذكر المؤلف قال الدم. الدم، فهنا المؤلف أطلق ولم يفصل، فالدم نجس عند المؤلف بجميع أنواعه. أما الدم الخارج من السبيلين فإنه نجس كدم الحيض. ويدل لذلك حديث أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وهذا في صحيح البخاري، هو يدل على نجاسة دم الحيض. فالدم الذي يخرج من السبيلين نقول إنه دم نجس، وهذا بالإجماع. أما الدم الخارج من غير السبيلين كالدم الخارج مثلا من الأنف، أو أن يصاب جرح، يصاب الإنسان بجرح فيخرج منه دم، فهل هذا الدم نجس؟ أكثر العلماء على نجاسته، وحكي الإجماع على ذلك، بل لا يعرف عن المتقدمين أن أحد منهم قال بطهارته. وممن حكى الإجماع على نجاسته ابن عبد البر والنووي وابن رشد وابن حزم والعيني وغيرهم، وابن المنذر وغيرهم. والإمام أحمد رحمه الله قال: لم يختلف المسلمون في أن الدم نجس. وهناك قول آخر اشتهر عند بعض المتأخرين وتبناه الشوكاني وبعض المعاصرين، أن الدم طاهر. وقد قيل إن هذا القول مسبوق بالإجماع، إن هذا القول مسبوق بالإجماع. والقول الراجح أن الدم نجس، لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وكما ذكرت يعني أنه لا يعرف عن أحد المتقدمين أنه قال بطهارة الدم. وأما قول من قال من المتأخرين فقولهم مسبوق بالإجماع على نجاسة الدم، الإجماع على نجاسة الدم. لكن قال الفقهاء إنه يعفى عن يسيره، وذلك لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، فالعفو عن يسير الدم، كما ورد عن أبي هريرة وابن عمر وغيره. وعلى ذلك فالرعاف إذا خرج من الإنسان إن كان يسيرا نقطة مثلا هذه لا تضر ولا تعتبر نجسة، لكن كان كثيرا فإنه يكون نجسا. وضابط ذلك أو المرجع في ذلك إلى العرف، ما عده الناس في عرفهم كثيرا فهو كثير، وما عدوه يسيرا فهو قليل. فإذا الدم نجس لكنه يعفى عن يسيره. والدم دم الحيوان، الدم المسفوح نجس بالإجماع وبنص الآية. وأما الدم الذي يخرج من العروق فإنه لا بأس به، قد كان يطبخ عند النبي صلى الله عليه وسلم كما تذكر ذلك عائشة رضي الله عنها يطبخ ويؤكل، فهذا يدل على أن الدم من العروق أنه ليس بنجس، إنما الدم النجس هو الدم الذي يخرج من الرقبة وقت الذبح وهو الدم المسفوح. وقيء غير المأكول، وفادنا المؤلف بأن قيء المأكول أنه ليس نجسا، لأن المأكول إذا ذكي فإنه حلال، كله حلال، وأيضا قيئه وروثه وبوله طاهر، وكما أن بوله طاهر كما سيأتي وكذلك قيئه طاهر. لكن قيء غير المأكول كقيء مثلا الكلب أو الخنزير أو أي حيوان من حيوانات غير المأكولة، يقول المؤلف إنه نجس، وذلك لاستخباثه واستقذاره. حتى نضبط الموقف، قوله قيء غير المأكول، المأكول قلنا إن قيئه طاهر، أما غير المأكول فيرى المؤلف هنا أنه نجس، وليس هناك من دليل إلا تعليل فقط والاستخباث والاستقذار ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة لا يرقى لأن يكون دليلا يرتب عليه حكم شرعي، ولهذا فالقول الراجح أنه طاهر وليس نجسا، أن قيء غير المأكول أنه طاهر وليس بنجس، إذ أنه ليس هناك دليل يدل على نجاسته، والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل فيها الطهارة، فهذا هو القول الراجح أن قيء غير المأكول أنه طاهر. قيء الإنسان هل هو نجس أم طاهر؟ محل خلاف بين العلماء، ومن ذلك قيء الطفل مثلا إذا قاء على أمه هل يعتبر هذا نجسا أم لا؟ والقول الراجح أنه طاهر، لأنه ليس هناك دليل أيضا يدل على نجاسته. وفرق بين استقدار الشيء وبين نجاسته، رأيت مثلا البزاق والمخاط والنخامة ونحو ذلك، هذه مما تستقدر لكنها ليست نجسة، فليس كل ما استقدر يكون نجسا، قد يستقدر الإنسان الشيء وهو ليس بنجس. والقول بالنجاس يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على أن القيء أنه نجس. وعلى ذلك روي في ذلك حديث لكنه ضعيف لا يثبت، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فعلى تقدير ثبوته فإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام طلبا للنظافة، وليس بصريح الدلالة على نجاسة القي. إذا ليس هناك عندنا دليل ظاهر يدل على نجاسة القي، فالقول الراجح هو أنه طاهر. قبل أن أختم بقيت مسألة، وهي يعني أنبه عليها، وأن بعض الناس يخلط بين كون الدم هل هو نجس أم لا، بين مسألة الدم هل هو نجس أم لا ومسألة خروج الدم هل ينقض الوضوء أم لا، وهما مسألتان مختلفتان. فالدم هل هو نجس أم لا ذكرنا أنه نجس ويعفى عن يسيره، لكن هل ينقض الدم الوضوء هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالمسألة الأولى، والجمهور على أنه ينقض، وليس هناك دليل يدل على أنه ينقض إذا كان من غير السبيلين. قول الراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، كما اختار ذلك العباس بن تيمية وجمع حقيقة أهل العلم أن خروج الدم من غير السبيلين هو لا ينقض الوضوء، ومن قال بأنه ينقض فهو مطالب الدليل، وليس هناك دليل يدل على أنه ينقض الوضوء، لكنه نجس ويعفى عن يسيره. أحببت التنبيه للفرق بين المسألتين، بين قولنا أن الدم لا ينقض الوضوء لا يلزم منه القول بعدم نجاسة الدم. طيب، إلا بقي المسكر، المسكر وهو الخمر هل هو نجس أم لا، هذه مسألة مهمة أكثر السؤال عنها، ومع وجود الآن الأطياب، الأطياب يعني أساسها مادة الإسكار الكحول الإيثيلي الذي هو أصل الإسكار، فهل من استخدم هذا الطيب لا يصلي في هذا الثوب أم لا؟ هل نقول هل الدم نجس، هل الخمر نجسة أم لا؟ هذه مسألة إن شاء الله سنفصل الكلام فيها في أول الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى، مسألة محل خلاف بين أهل العلم، وسنفصل القول فيها ونذكر أدلة كل قول ثم نبين القول الراجح. فنستكمل شرح بقية هذا الباب في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وما تبقى من الوقت حتى تقام الصلاة يجيب في عما تيسر من الأسئلة. قال: ذكرتم في المقدمة بالأمس فضل العلم وأنه يختص بالعلم الشرعي ولا يدخل فيه العلوم الدنيوية، هل معنى هذا أن المسلمين يزهدون في العلوم الدنيوية؟ لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود، لكن المقصود أن نبين ما المراد بالعلم في الكتاب والسنة. العلم تكرر ذكره في القرآن وفي السنة، والمراد به علم الشريعة، ولا يعني ذلك التزهيد في علوم الدنيا. علوم الدنيا على بابها، ينبغي للمسلمين أيضا أن يكون لهم تضلع أيضا في هذه العلوم حتى يسدوا حاجتهم، وحتى لا يحتاجوا لغير المسلمين. لكن يعني مرادنا بما ذكرت بالأمس أن العلم الذي ورد في الكتاب والسنة وورد الثناء عليه وعلى أهله هو العلم الذي ورثه الأنبياء، والأنبياء إنما ورثوا علوم الشريعة ولم يورثوا علوم دنيوية. الأنبياء لم يورثوا علوم الطب أو علوم الهندسة أو غيرها من علوم الدنيا، إنما ورثوا علوم الشريعة. هذا هو العلم الذي ورد الثناء عليه وعلى أهله، ولا يعني ذلك التزهيد في علوم الدنيا فيتبقى على أصلها، وأن تعلمها مباح، وأن الإنسان قد يؤجر على حسب نيته، إن نوى بذلك نفع المسلمين فإنه يؤجر على ذلك إن شاء الله. يقولنا في بعض البلدان محارب على تربية اللحية، ما حكم حلق اللحية؟ الأصل أن حلق اللحية أنه محرم، وإعفاء اللحية سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سنة واجبة. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائه، قال: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وهي رمز للرجولة. قد كانت العرب تستعيب في جاهليتها تستعيب حلق اللحية، بل إن الشريعة الإسلامية رتبت الدية كاملة، دية النفس، على إتلاف اللحية. يعني لو أن شخصا اعتدى على آخر فأتلف لحيته أصبحت لا تنبت، فيطالب شرعا بدية نفس كاملة، وهي كم؟ 100 من الإبل، 100 من الإبل. تقدر عندنا هنا في المملكة إذا كانت عمدا، يعني في شبه العمد، الدية المغلظة 400,000 ريال، والمخففة 300,000 ريال. هذه دية إتلاف اللحية. فالعجب من يذهب للحلاق ويعطيه أجرا على إتلاف لحيته. وأما الضرورة فالله تعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فما اضطر إليه الإنسان، الضرورات تبيح المحظورات، لكن لا بد أن يكون الضرر واقعا بالفعل وليس تخوفا، لأن بعض الناس عنده خوف شديد، فبمجرد يعني ما يجد شدة أو على يعني بعض المتمسكين بالسنة يهاب، لكنه لا يحصل له ضرر، مجرد خوف، مثل هذا الخوف لا يبيح له أن يحلق لحيته. أما إذا كان بالفعل الضرر محقق أو يغلب على ظني حصول ضرر عليه، فالضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، كما في الآية الكريمة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا يسأل عن شرح دليل الطالب متى سينزل. نعم، شرحته ولله الحمد دليل الطالب كاملا، من الطهارة إلى الإقرار، شرحا مفصلا، وهو موجود في الموقع الصوت، ويفرغ الآن سيخرج إن شاء الله، يعني نأمل أن يخرج الجزء، الأجزاء المتعلقة بالعبادات في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله، خلال 4 أشهر القادمة نأمل إن شاء الله خروج الأجزاء المتعلقة بالعبادات، وسنبه عليها إذا خرج، سنبه عليه في حين إن شاء الله. فيعني توقع هذا العام إن شاء الله سيخرج الأجزاء المتعلقة بشرح العبادات، وثم بعدها تنزل بقية الأجزاء بإذن الله تعالى.
هذا يقول ما المانع من حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء إنما ورثوا العلم على العموم؟ لا يمكن. الأنبياء، هل الأنبياء ورثوا علوم الدنيا؟ الجواب ما ورث. ما رأينا نبيا طبيبا وورث للناس علم الطب أو علم الهندسة أو علم الفلك أو الفيزياء أو الكيمياء. الأنبياء ورثوا علوم الشريعة ليس علوم الدنيا. فالمقصود إذن بالعلم هو علم الشريعة،